أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام فيما سبق في آخر فرعين في مسألة سرقة الحر، وقلنا بأنه لو فرضنا أن إنسان سرق حرا، فقد ذكرنا بأنه لا تترتب عليه آثار السرقة لأن الحر ليس بمال. ولكن هل يمكن أن نفترض بأن الشخص قد سرق الحلي أو الثياب الموجودة عند الشخص أو الملبوسة، فلو فرضنا أن شخص أخذ حرا فقد يقال قد أخذ حليا، قد أخذ ثوبا، قد أخذ ما شاء الله الأشياء التي يلبسها الحر، فهل تترتب فيترتب حد السرقة على ماذا؟ على الثياب والحلي المأخوذة مع أخذ من؟ مع أخذ الحر أو لا؟ فقد أشرنا بالأمس أن الماتن الشارح قال بأنه عليكم السلام لا يترتب حد السرقة. لماذا؟ لأن المالك ما زالت يده على عينه، لأنه متى ما كان لابسا للثوب أو لابسا للحلي أو لابسا للخاتم فإنه اليد أمارة الملكية، فما دام لابسا لها فهو ماذا؟ فهو له سلطنة على ماذا؟ على ماله. وحيث أن له سلطنة على ماله فماذا؟ والمالك ما زالت يده على ماذا؟ على عينه، فإنه لا يترتب عنوان السرقة، لأنه مأخوذ في عنوان السرقة سلب السلطنة، أن لا يكون المالك يده على العين. وقد تقدم هذا بالأمس، وقلنا بناء على ذلك يترتب أنه لو كان المأخوذ صغيرا، لو كان المأخوذ صغيرا أو كبيرا، مجنونا أو نائما أو سكرانا، فإنه هنا لا سلطنة له على عينه لعدم الالتفات. ومقتضى ذلك بأن الشخص إذا سرق نائما، شخص نائم جو سرقه، شال النائم كامل أو ماذا؟ أو سكرانا أو مغمى عليه أو ما شاكل ذلك، فإنه يحد لو كانت الثياب الموجودة على المغمى عليه، على النائم، على السكران، والحلي تسوى نصابان. ونحن أشكلنا على المطلب بالأمس، وقلنا أنه لا فرق أصلا، لا يصح الدخول لهذا المطلب من مسألة السلطنة وعدم السلطنة، بل الثياب التي يلبسها الشخص ليست ماذا؟ ليست محروزة، فلا يقال أنه هتك حرزا. الشخص إذا جاء سرق نائما أو سرق مجنونا يمشي في الطريق، لا يقال أنه هتك حرزا وأخرج ماذا؟ وأخرج المال من الحرز. لماذا؟ لأن الثياب حرزها صناديق، محرزها اللبس، واضح؟ فإذا ما ذكره الماتن محل إشكال كما بينا بالأمس. فقط نقرأ العبارة. قال: وإن كان عليه ثياب أو حلي بلي، وعلى القولين لو لم يبعه لم يقطع كما بينا أمس. وإن كان عليه ثياب أو حلي تبلغ النصاب، لماذا؟ لثبوت يد المالك عليها، يعني على الثياب والحلي، فلم تتحقق سرقتهما، له سرقة الحلي والثياب. ليش؟ لأنه يتوقف تحقق عنوان السرقة على سلب سلطنة المالك. وإذا كان المالك ما زالت يده على العين لا يقال أنه سرقت العين منه، لأن السلطنة موجودة. أمس بينا أن قلنا في نسختين ولا فرق، سرقة يعني سرقة الثياب والحلي، أو سرقتهما يعني الثياب أو الحلي. خب نعم، لو كان صغيرا على وجه لا تتحقق له اليد، ما يقال أنه له سلطنة له يد، النائم غير المميز لا سلطنة له. خب ولو كان صغيرا على وجه صغيرا غير مميز، على وجه غير مميز، على وجه لا تتحقق له اليد، خب اتجه القاطع بالمال. ليش؟ لأنه السارق قد سلب سلطنة المالك على العين، فالمالك الآن وهو الصغير ليس له يد، وإذا كانت ليس له يد فإنه ماذا؟ فإنه تقطع يد السارق. قلنا هذا محل إشكال، لأنه لا يقال أن قد هتك حرزا وأخرج المال من الحرز. ومثله سرقة الكبير، يعني مثله ماذا؟ مثله لو كان صغيرا على وجه لا تتحقق له اليد، ومثله سرقة الكبير بمتاعه وهو نائم أو سكران أو مغمى عليه أو مجنون. واضح؟ فإنه ماذا؟ فإنه في مثل هذه الحالة تقطع يد السارق، لأنه سلب السلطنة، لأن السارق قد سلب سلطنة المالك، فلا يقل أن المالك له ماذا؟ له ماذا؟ له يد على عينه. خب، هذا تمام الكلام في ماذا؟ في الصور الأولى والثانية كما بينا بالأمس في الحر. أما في المملوك، المملوك واضح أن المملوك ماذا؟ مال أو غير مال؟ مال. فإنه إذا كان المملوك مالا فإنه قد تحقق شرط المالية، لكن يبقى شرط مهم لا بد أن نلتفت إليه، وهو أنه ماذا؟ وهو أنه يعني غير النصاب أيضا كما هو واضح، أنه لا بد أن نفترض بأن السارق قد هتك الحرس وأخرج المال، وإلا ولو لم ينطبق عنوان هتك الحرز فلا يتحقق عنوان السرقة. ولهذا هنا كيف نطبق عنوان هتك الحرز؟ يعني ما هو حرز المملوك؟ هل له حرز المملوك؟ هل الإنسان له حرز كالثياب والمتاع والنحاس وما شاكل ذلك والمجوهرات حتى يقال أنه قد أخذ المال من حرز هتك الحرز؟ فهل يتصور الحرز أو لا؟ واضح السؤال؟ يعني هذا شلون مملوك حرز؟ يعني خلي في وين؟ خلي في إسطابلة؟ خلي في حجر يغلق عليها الباب؟ شلون يعني حرز؟ نعم؟ هل يعتبر حرز؟ البستان بالنسبة لهذا حرز؟ شلون يعني حرز؟ أدري بس هذا كيف تصور؟ واضح يعني، بس كيف يتصور في الإنسان أنه يكون حرز؟ في هناك مكان حرز الإنسان؟ نعم. ذكروا هني ذكر برقية أنه حرز الإنسان يختلف عن حرز من؟ حرز المتاع والثياب وما شاكل ذلك. وبيان ذلك أنه إذا كان الشخص يترقب من أنه هو يحافظ على نفسه فيعتبر هذا حرز له. متى ما كان الإنسان متحفظا على نفسه من المهالك ويدفع عن نفسه المخاطر فإنه هذا يعتبر حرز له. وأما إذا كان هذا الإنسان سنخ شخص لا يستطيع أن يدفع عن نفسه المهالك والمخاطر فلا يستطيع أن يتحفظ على نفسه فإنه يكون ماذا؟ يكون ماذا؟ يكون ماذا؟ يكون مهتوك الحرز. فمثلا لو كان عندنا ماذا؟ صغير، مملوك صغير، فإن المملوك الصغير لا يستطيع أن يتحفظ على نفسه، متى ما أخذ السارق الصغير فقد يقال قد هتك الحرز. ليش؟ لأن الحرز هو الحفاظ على التحفظ على النفس، وحيث أن هذا لا يستطيع أن يتحفظ على نفسه، إنما الذي يتحفظ عليه مالكه، المالك هو الذي يتحفظ عليه، فإذا أخذه من مالكه أبعده عن مالكه فإنه يقال قد سلب الحرز. إذن الحرز ما هو الحرز؟ التفت، متى ما كان الإنسان متحفظ على نفسه يدفع عن نفسه المخاطر يقال هو في حرز لأنه في حرز نفسه، ومتى ما كان الإنسان لا يستطيع أن يتحفظ على نفسه إنما يحتاج إلى الغير لكي يتحفظ عليه، إنما يحتاج إلى المالك المولى لكي يتحفظ عليه، هنا السارق إذا أخذ هذا الشخص الذي لا يستطيع الحفاظ على نفسه بل المحافظ عليه هو المالك فيقال قد أخذ السارق المال من حر من حرز من الحرز هو الماء والمالك. ولهذا فصل الشهيد هنا قال إذا كان العبد صغيرا غير مميز أو مجنون أو نائم أو مغمى عليه فإنه في هذه الحالة عنوان التحفظ على النفس غير موجود، عنوان دفع أنه قادر على أن يدفع عن نفسه المهلكة غير موجود والمخاطر. فلو أخذ السارق هذا الشخص يقال هتك الحرز، وحينئذ ماذا؟ وحينئذ يترتب عليه حد السرقة. أما لو أخذ كبيرا، خب الكبير مميز يعرف مولاه واضح، ويستطيع أن يتحفظ على نفسه حتى أنه لو بيع بعد ذلك في السوق يستطيع أن يقول أنا ماذا، أنا مملوك إلى فلان وما شاكل ذلك. إذن ذكر يعني ذكر الشهيد هنا والأعلام في أنه في مسألة الإنسان غير مسألة المتاع. الإنسان المدار هي ذكرناه في كتاب الغصب، هذا ذكرناه في كتاب الغصب أيضا عندما بحثنا أنه لو غصب ماذا، لو غصب المملوك هل يتحقق غصب المملوك والاستيلاء أو لا؟ قلنا إذا كان يتحفظ على نفسه لا معنى أنه استولى عليه الغير، هو يستطيع أن يتحفظ على نفسه. أما إذا كان لا يتحفظ على نفسه فإنه يتحقق عنوان أس السرقة. فليس المدار على أنه ماذا، أنه في مكان يعني في 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 بيت في بيت المولى أو في بستانه أو في أو في الشارع، لا، تحفظه على نفسه هذا حرزان. فلو أخذه وهو كبير نقول ما زال هو يستطيع أن يتحفظ على نفسه، فلم يأخذ فلم يهتك الحرز، لأن الحرز هو التحفظ على النفس. شوف العبارة يقول ويقطع سارق المملوك الصغير، المملوك الصغير خب حدان يقطع من باب الحل، ايش قال حدان؟ في مقابل الحر، فإن الحر قيل أنه يقطع لا حدان يعني ليس بسبب السرقة بل بسبب المحاربة كما بينا بالأمس بسبب حد الحراب. ويقطع سارق المملوك الصغير، هاي اسم مملوك صغير وصف المملوك، المملوك الصغير حدا متى؟ خب واضح إذا بلغت قيمته النصاب كما هو واضح. وإنما ليش أطلقه؟ ليش ما قال ويقطع سارق المملوك الصغير إذا بلغ نصابا؟ خب ما يحتاج، تقدمت واضح من المطالب السابقة، واضح يعني قرينة واضحة. يقول وإنما أطلقه المصنف، أطلقه يعني أطلقه وقال المملوك الصغير، ما قال بشرط أن يبلغ نصابا كغيره، يعني كغير المصنف أيضا أطلاق بناء على الغالب، أي غالب أنه عادة ما يكون سعره زم ربع دينار أو لوضوح الشروط كما تقدمت سابقا. خب واحترز بالصغير عما لو كان كبيرا مميزا، لأنه يستطيع أن يتحفظ على كبير مميز. أما لو كان كبير غير مميز في فائدة، كبير مجنون ما يأثر، ما لا يتحفظ على نفسه. بل واحترز بالصغير عما لو كان كبيرا مميزا فإنه لا يقطع بسرقته لأنه متحفظ على نفسه، فلا معنى لسرقته. ليش؟ لأنه ما زال في الحرز، ما زال هو في حرزه، لأنه حرزه هو تحفظه على نفسه، وما زال التحفظ على النفس موجودا لأنه كبير. ما لنا علاقة بأنه تشدب وكذا، بس أقول لك أنه هو الآن ما دام هو كبير يستطيع أن يتحفظ على نفسه، يدفع عن نفسه المالكة، هذا كافي. هو بنفسه ما يريد يرجع إلى المالك الأول، ما لنا علاقة بالآن، بس المدار على أنه هل يتحفظ على نفسه أو لا. يقول فإنه لا يقطع بسرقته إلا أن يكون نائما أو ما أو في حكمه، يعني وش نائم؟ يعني مغمى عليه، واضح، مجنون، سكران، واضح. فإنه في هذه الحالة لا يستطيع أن يتحفظ على نفسه. أو أعجميا لا يعرف سيده، مسكين هذا واحد أصلا أعجمي، يعني ماذا يعني، ماذا يعني، مو قصدهم في اللغة يعني، لا، أنه مثل يعني أم أصلا ما يعرف حتى سيده، لعله مثلا تو اشتراه السيد، جاء واحد وسرقه، فهو أين سيده ما يعرفه، فحينئذ لا يقال أن المولى يحفظه، أصلا هو ما يعرف سيده أصلا، ففي هذه الحالة لا يستطيع أن يتحفظ على نفسه. يقول أو عجميا لا يعرف سيده من غيره، ما يعرف منه سيده من غيره، يفكر هاي صارخ وسيده، لأنه حينئذ كالصغير لأنه لا يستطيع أن يتحفظ على نفسه. خب ولهذا يتضح لو كان صغير مميز، لو كان صغير مميز في هذه الحالة ماذا نقول؟ يستطيع أن يتحفظ على نفسه، فلا ينطبق عليه عنوان السرقة. ولهذا هنا قيد بعضهم المملوء الصغير غير المميز، وأما لو كان مميزا فإنه ماذا، فإن الصغير المميز ماذا، لا تقطع يد السارق لأنه يعرف سيده ويتحفظ على نفسه، فلا يصدق أنه أخرجه من الحرز. خب على حال هاي في الآن في زماننا ما موجود هذا المطلب. ولا فرق بين ماذا؟ بين المملوك، بين القن والمدبر. يعني وش المدبر؟ الذي قال له مولا أنت حر دبر حياتي، يعني بعد حياتي. فماذا فأنشأ الحرية، ماذا أو جعل الحرية له بعد ماذا؟ بشرط أن يكون بعد الوفاة. أنت حر دبر حياتي بعد حياتي. وأم الولد، يعني لا فرق بين المتشبث بالحرية وغير المتشبث بالحرية. من يترقب حريته ومن لا يترقب حريته، لأن كلهم مالون. النكتة هي المال، وحينئذ لا فرق في ثبوت المالية بين أم الولد والمدبر والقن. يقول دون المكاتب. ليش المكاتب في مشكلة؟ لأن المكاتب على قسمين، مكاتب مشروط ومكاتب مطلق. المراد من المكاتب المشروط هو الذي كاتبه مولاه فقال له أنت حر بشرط أن تدفع لي 1000 دينار، بحيث إذا دفع تمام 1000 صار حرا، إذا لم يدفع تمام 1000 ما زال عبدا ولا يتبعض بمقدار الدفع. لو دفع نص المبلغ ما يصير نصف حر ونصف نص عبد. المشروط لا، المشروط يدور أمره بين الحرية وبين ماذا؟ وبين العبودية التامة، ولا يتحرر بمقدار ما يدفع، بخلاف المكاتب المطلق. المكاتب المطلق يتحرر بمقدار ما يؤدي، فإن أدى 10 المبلغ تحرر 10، إن أدى نصف المبلغ ماذا؟ تحرر نصفه، وهكذا. خب هنا يشير إلى ماذا؟ يشير إلى أنه إذا كان المكاتب مشروط كما هو سيأتي، خب المكاتب المشروط ما زال عبدا، ما لم يدفع تمام المال ما زال عبدا، فلا فرق بينه وبين القن، فحينئذ يكون مملوكا وهو مال. أما لو كان مكاتب شنه؟ مكاتب مطلق، دفع، أفرض أن مكاتب ماذا دفع نصف ماذا؟ نصف مال المكاتبة، فصار نصفه حر ونصفه عبد. هنا وقع الخلاف بينهم. لو جاء شخص وسرق المكاتب الذي دفع بعض الذي تحرر بعضه، في هذه الحالة هل يتعامل معه تعامل الحر؟ فلا تقطع يد السارق لأنه لا سرقة في حر. خب أو يتعامل معه تعامل العبد، فحينئذ يتحقق عنوان السرقة. فما هو الحل في مسألة المكاتب؟ هنا يوجد عندنا قولان. قول يقول بأنه نرتب آثار العبودية عليه، لأنه مملوك له مملوك في النتيجة. النصوص تقول إذا كان مملوكا فإنه ماذا؟ فإنه تقطع يد السارق وهو مملوك، لأن معنى المملوك أعم من كونه مملوك تماما أو مملوك بعضا، فهو في النتيجة مملوك أو غير مملوك؟ مملوك. فإذا كان مملوك فإنه يترتب على سارقه حد القاطع. هذا قول. قول يقول لا، لابد أن نلحظ نصيب الحرية ونصيب شنو؟ نصيب العبودية. لماذا؟ لأن النكتة، تمام النكتة في أن من سرق مملوكا فإنه يقطع لأنه ماله. خب المالي من أي جهة؟ من جهة العبودية ومن جهة الحرية. المالي تصير من جهة العبودية. فحينئذ نقول، التفت نقول ماذا نقول؟ نقول نأتي إلى هذا المكاتب الذي تحرر بعضه وبقي بعضه، نلحظ جانب العبودية جانب المال، هل حيثية العبودية وهو جانب المال صار ربع دينار أو لم يصر ربع دينار؟ في مطلب، فإن بلغت حيثية العبودية النصاب ربع دينار فأزيد فإنه تقطع يد السارق، وإلا لو لم تبلغ حيثية العبودية كم؟ ربع دينار، فإنه لا تقطع يد السارق. مثلا افرض بأن هذا العبد يسوى 1000 دينار، خب كاتبه مولاه قال له إن دفعت لي كذا مبلغ من المال فأنت حر، دفع 90% من المال، فصار 90% حر و10% عبد، ولنفترض أنه صارت عبوديته بمقدار 10 دينار. جاء شخص وسرق هذا المكاتب. خب نقول جانب الحرية ليس مال فغير ملحوظ. نأتي إلى جانب العبودية، كم جانب العبودية يسوى؟ 10 دنانير. افرض بأن ربع دينار اللي هو نصاب السرقة يسوى كم؟ يسوى 50 دينار، فإنه هذا لا تقطع يده. واضح. وهذا ما ذهب إليه ماذا؟ ما ذهب إليه كثير من الأعلام. ولهذا بلي ما أدري إنكم الأسعار ولا فرقة ولا فرقة ولا فرق بلي ولا فرق بين القني والمدبر وأم الولد دون المكاتب. ليش؟ قال لأن ملك وش دون المكاتب، يعني إذا سرق مكاتبا فإنه ماذا؟ فإنه لا تقطع يده. ليش؟ لأنه في قول ثالث ما أشرت إليه صحيح تقول. القول الثالث بأنه بالعكس المكاتب يراعى مراعاة الحر، وظاهر الأدلة أنه إذا كان مملوك مملوك ماذا؟ مملوك محض المالك. فهنا فلفت أقوال، إما المكاتب ملحوق بالحرية وإما ملحوق بالملكية وإما تراعى فيه الحي الحيثيتان. شوف نيش اللي يقول، يقول دون المكاتب لأن ملكه غير تام. هذا إشارة إلى قول، إشارة القول الثالث، يعني المكاتب لا تترتب عليه عنوان السرقة لأنه مملوكيته غير تامة، ويشترط في عنوان السرقة أن تكون المملوكية تامة. يقول إلا أن يكون مشروطا، فيتجه إلحاقه بالقن. ليش مشروط؟ إذا كان مشروط قن لأنه لا يتحرر منه شيء، ملكه تام لمولاه، لأنه إنما يتحرر إذا أدى تمام المال. وهذا واضح من هذا المطلب، أنه لو كان مطلق وأدى شيء من المال فملكه يكون غير تام. واضح. بل يحتمل في المطلق أيضا، يعني وش بل يحتمل في بل، يعني بل يحتمل إلحاقه، يعني مو قلنا أنه إلا أن يكون مشروطا فيتجه إلحاقه بالقن، بل يحتمل إلحاقه بالقن في المطلق أيضا، في المكاتب المطلق. ليش؟ إذا بقي منه ما يساوي النصاب، يعني مو فقط أنه ألحقنا المشروط بمن؟ بالقن. كذلك أيضا الصحيح أن يحتمل على باب الاحتمال القول الثاني اللي أشرنا إليه، أن ماذا؟ أن المطلق يلحق بالقن متى؟ إذا كانت حيثية العبودية تسوى نصابا. يقول بل يحتمل في المطلق أيضا شيء أيضا يلحق الإلحاق بالقن، إذا بقي منه، يعني بقي منه في العبودية ما يسوى النصاب، لأنه في حكم المملوك في كثير من الأحكام، كثير الأحكام مرت علينا وستمر على مر على السنوات السابقة، يعني أنه ماذا؟ أنه إذا كان هذا مطلق تلحظ فيه الحيثيتان، حيثية عبودية حيثية حرية، وتقسم الحيثيتان. هذا تمام الكلام في المسألة الخامسة. المسألة السادسة، في هذه المسألة السادسة يتكلم المصنف عن النباش الذي ينبش وين؟ الذي ينبش القبور. كانت عندهم مشكلة ظاهرة، كل الروايات عن النباشين كانوا، يعني كانت الظاهر ظاهرة موجودة، النباش اللي هو فتح القبر وسرقة الكفن. قيمة الكفن في زمانهم كان غالي، يسرق الكفن، وبعضهم يسرق الكفن والعمامة أيضا. المهم خب، هنا ما هو حكم النباش؟ تارة يقع الكلام في مسألة نفس النبش، يعني من نبش قبرا بغض النظر عن أخذ شيء من القبر، الكفن أو العمامة أو الحلي أو المال إذا كان موجود في القبر. وتارة نتكلم عن من ماذا؟ عن من فتح القبر، من نبش القبر وأخذ الكفن، أو أخذ شيء آخر غير الكفن من القبر. فهنا الكلام يقع في صورتين، ولنقدم الصورة الثانية على الصورة الأولى لأن هي مرتبطة ببحث السرقة. فنقول لو فرضنا أن الشخص نبش القبر والعياذ بالله وأخذ شيئا من القبر، فهل يترتب عليه عنوان السرقة فتقطع يده أو لا؟ واضح. فهنا نقول يظهر من عبارات الشهيد الثاني وأكثر الأعلام أنه نسأل ماذا أخذ من القبر، فإن أخذ من القبر شيئا يكون القبر حرزا له فيقال هتك الحرز وأخذ المال. في مطلب، فنفترض أنه نسأل ما هو الشيء المخوذ، إن أخذ شيئا يكون القبر حرزا له فحينئذ يقال هتك الحرز واستخرج المال من الحرز، وإن أخذ شيئا لا يكون القبر عادة حرزا له فإنه ماذا؟ فإنه حتى وإن نبش القابر فإنه لا تقطع يده. ليش؟ لأنه ماذا؟ لم يأخذ المال من حرزه. فحينئذ نقع البحث الصغروي، القبر حرز لماذا القبر ده؟ يقولون القبر حرز للكفان، يعني وتوابع الكفان، العمامة والخرقاء وكذا، هذا ماذا؟ ما هو حرزها؟ حرزها القبر. إذن حيث أن الكفان وتوابع الكفان حرزه القبر، فمن فتح القبر وأخذ الكفان وماذا وتوابع كالعمامة كالخرقة وما شاكل ذلك، فإنه تقطع يد السارق إذا بلغت نصاب. هيدا بعد زخلها بعد في بحث، سيأتي بحث ثاني. أما لو أخذ حلي، لو أخذ مجوهرات، فإن المجوهرات ليس محلها القبر، توضع في القبور، المجوهرات توضع في الصناديق المغلقة مو في القبور، واضح؟ فإذا في مثل هذه الحالة إذا أخذ غير الكفان وغير توابع الكفان فإنه لا تقطع يده من جهة السرقة. خب، هذا بالنسبة إلى المطلب الأول. المطلب الثاني، وقع الكلام بينهم أنه لو أخذ الكفان وتوابعه فإنه قد هتك الحرز، فهل يشترط النصاب أو لا يشترط النصاب؟ هنا يوجد قولان في المسألة. قول يقول يشترط النصاب كالقاعدة، قاعدة عندنا أنه السرقة يشترط فيها النصاب، خب فعلى القاعدة. قول آخر يقول لا، يقول بأنه نظير ما ذكرنا في وين؟ نظير ما ذكرنا في مطلب سابق في سرقة الثمر على الشجار، قلنا هناك كلام في اشتراط النصاب، هنا أيضا نفس الشيء. نقول الروايات مطلقة، وحيث أنها مطلقة وفي مقام البيان ولم تذكر شرط النصاب، فيستفاد من كونها في مقام البيان وماذا وعدم التفصيل بأنه لا يشترط النصاب في مسألة الكفن. فعندنا قاعدة تقول يشترط في السرقة النصاب، ببركة هذه الروايات المطلقة انعقد فيها إطلاق مقام يسمى، لأنه لم يستفصل الإمام، يؤتى له بشخص يقول نباش، قال اقطعوا يده، ما يقول أنت كم أخذت الكفن، كم نشوف نصاب لو نصاب، فيؤمر بقطع يده مباشرة. فينعقد في مثل هذه الروايات شنو؟ إطلاق يسمى إطلاق مقامي، من ناشئ من ترك التفصيل وعدم بيان الشرط، فعدم بيان الشرط في مقام البيان وترك الاستفصال، فلم يفصل الإمام ولم يسأل ولم يستفصل، فهذا يستفاد منه أن الشارع يريد التغليظ في مسألة الكفن، تغليظ يعني أن ما كل من سرق كفنا فإنه تقطع يده، بلغ نصاب أو لم يبلغ نصاب، وليكن هذا من باب شنو؟ من باب التغليظ، من باب التغليظ. خلنا نقرأ هذا المقدار بعد ذلك إذا صار وقت نكمل. قال يقطع سارق الكفن من الحرز. خب خلنا نقرأ الرواية لأنها تفيدنا بعدين في هذه المطلب، موجود في عدة روايات الباب، في الباب مولانا العزيز الباب التاسع عشر، الباب التاسع عشر من أبواب حد السرقة، صفحة 278، 17 رواية. يعني وش المشكلة فيها؟ مشكلة ومشكلة، يعني ما شاء الله ظاهر الظاهر، يعني هذا أطول باب فيه روايات، غيره يعني في باب ثاني بس يعني من أطول الأبواب. أطول باب حد النباش أزمة الطرار 278. إيش معنى الطرار؟ خدناها بعد تروح تقولي طرار استغرب، يعني طرار يعني طرار الثوب الذي يشق الثوب ويسرق من الجيب، لا رأينا. 278 عدة روايات. خب الرواية الأولى اللي هو سوف يأتي بها في الكتاب، خب صحيحة حفص بن البختري، صحيحة حفص بن البختري قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول حد النباش حد السارق، حد النباش حد السارق. خب غير بعدين، خب هذا بعدين إذا جت في روايات ستأتينا بعدين إن شاء الله، هي كافية. قال يقطع سارق الكفن من وين؟ من الحرز.
الشيخ غايته أنه ينزل القبر منزلة الحرز. سارق
سياتي بعد
ما في يعني ليس من جهه بيان من جهه كونه يبلغ نصابا او لا يبلغ
نصابا. احنا ما بس فقط انك يعني ما انا قريت الروايه فقط لاثبات بان النباش تقطع يده فقط ما الان سياتينا ان شاء الله بعدين انه هل النصال يمكن التمسك بهذه الروايه لاثبات النصاب ولا سياتينا اذا وصلت ان شاء الله نبينها. اقول انا قرات هذه الروايه لاثبات ان النباش تقطع يده في الجمله الان خب تفاصيل ذلك بل انه الروايه باطلاقها كما سياتي ان مطلق النباش تقطع يده حتى لو لا سرق سياتي انه هذه قد يتمسك بها لاثبات ان حد النباش هو ماذا هو قطع اليد حتى لو لم يسرق سياتي ان شاء الله تفصيل ذلك في طيات البحث. قال يقطع سارق الكفن من الحرز خب قال ومنه القبر يعني قد يكون الكفن تارث أننا فرط بحث كله في نباش لأنه سيأتي في النباش تارث أن نفترض بأنه ماذا بأنه لا كمسألة عادية أنه الكفن كان موجود في وين في صندوق جاء واحد وسرق الكفن خب هذا واضح ما تصور محل البحث واضح إنما يعني إنما يترقب أن يكون محل البحث لو سرق ماذا لو سرق الكفن من وين من القبر نعم لو سرق الكفن من الصندوق هذا كان حي أصلا شخص حي اشترى له كفن وخلاه في صندوق جاء واحد وسرق الكفن من الصندوق خب واضح خب ما في خصوصية حينئذ للكفن الكلام كل الكلام إلى أهمية البحث في مسألة ماذا في مسألة القبر لا قد يكون في بعضهم لا بعضهم كانوا يفعل هكذا يفعل المعصية إذا دفنت النساء كان يفعل المعاصي مع المرأة فكان نباش لأجل فعل المعصية ما كان يأخذ واضح بعضهم يعني ما كان يأخذ كان هدفه الرئيسي بعضهم هدف السرقة بعض هدفه كل واحد بعد وبعض هدفه فعل المعصية وفعل الحرام. قال يقطع سارق الكفن من الحرز ومنه يعني ومن الحرز القبر ومنه يعني ومن الحرز القبر بالنسبة يعني بالنسبة إلى الكفن شفت الضمائر لا تلوح عليك الضمائر تقول شلون قال ومنه يعني ومن الحرز القبر خب القبر حرزون لماذا قال بالنسبة إلى الكفن احتراز عن وش عن الأموال والحلي والثياب فإنه ليس القبر حرزا لا لقول أمير المؤمنين هذا لقول ماذا يريد أن يتمسك به لإثبات أنه ماذا أن الكفن القبر حرز للكفن قال لقول أمير المؤمنين عليه السلام قال يقطع سارق الموتى كما يقطع سارق الأحياء خب ما معنى سارق الموتى خب كيف يعني أنه سارق الميت خب ماذا الميت ليس عليه إلا الكفن فعندما يقول سارق الموتى يعني سارق ماذا ما على الموتى واضح يعني سارق لماذا سارق للكفن سارق لماذا لتوابع الكفن فمن سرق الكفن يقال سرق الميت واضح لأن الكفن له تلبس بالميت واضح خب لو سرق المال اللي في القبر يقال سرق الميت واحد فتح القبر سرق المال اللي في القبر يا الميت اللي في جنب الميت هل يقال سرق الميت لا يقال سرق الميت متى يقال سرق الميت إذا سرق شيئان متلبس به الميت كما ذاك الكفن هو متلبس به هو الكفن فقال يقطع سارق الموتى كما يقطع سارق الأحياء وسمى سارق موتى لأنه سارق للكفن فصح أن يقال سرق الموتى وضع الاستدلال فهذا يستفاد منها أنه ماذا أن القبر حرز ماذا حرز للكفن وفي صحيحة حفص بن البختري عن الصادق عليه السلام قال حد النباش حد السارق وهل يعتبر بلوغ قيمة الكفن النصاب أو لا قولان ما أخذهما يعني منشأ القولين إطلاق الأخبار هنا هذا وجه ماذا هذا إطلاق الأخبار واشتراط ماذا واشتراط الآن بيان أول شيء لوجه ماذا لوجه الاشتراط لأنه بيجي بطائفتين شوف وإن كان واحد مقال المطلب يقول وجه لعدم الاشتراط لا شوف كم العبارة بيجي بالوجهين بيجي يعني الطائفتين قال قولان ما أخذهما إطلاق الأخبار هنا واشتراط مقدار النصاب في مطلق السرقة فتوجد طائفتان طائفة مطلقة في المقام وما زال في الوجه الأول ما دخل في الوجه الثاني يقرر الوجه الأول. عندك روايات مطلقة تقول من سرق الموتى فتقطع يده، وعندنا روايات تقول باشتراط مقدار النصاب في مطلق السرقة، فيحمل هذا المطلق عليه. هذا الوجه الأول، نتمسك بالتقييد. فإذا هذا وجه، ماذا وجه للاشتراط، مو وجه لعدم الاشتراط. ولو ما يقرأ العبارة يتوهم بأنه وجه لعدم الاشتراط. خب هذا تمام الكلام في وجه عدم الاشتراط. قال لا، أو يحمل على إطلاقها، يعني يحمل هذا وجه لماذا؟ وجه لعدم الاشتراط النصاب، يعني يحمل ما دل على أن النباش تقطع يده إن هذه الروايات على إطلاقها، فحينئذ لا نقيدها. فماذا لا نقيدها؟ ليش لا نقيدها؟ لأنها روايات كثيرة وبعضها في مقام البيان، فينعقد فيها إطلاق مقامي ناشئ من ترك الاستفصال، وهذا يوجب نفي الشرط. واضح؟ سيأتي هو بعدين سيستدل بها هو بعدين على إثبات، يعني هو سيستدل بهذه الرواية بعد الإثبات بأنه ماذا؟ بأنه يشترط النصاب، هو يرجح شرطية النصاب ويستدل بهذه الرواية، وسيأتي ونناقش أصلا نقول هالرواية محل إشكال الاستدلال بها كما سيأتي. قال أو يحمل على إطلاقها تغليظا عليه لشناعة فعله. وقوله عن قول المصنف والأولى اشتراط بلوغ النصاب، يستفهم أن الشرطية على نحو اللزوم أو لا؟ قال أولى، ما قال ويشترط، قال ما قال ويشترط بلوغ النصاب، قال الأولى اشتراط بلوغ النصاب. هل هذه الأولوية تخيرية أو أولوية تعيينية؟ لا، هو الأول لما يقول أولى، ماذا يفهم الشهيد؟ شوفه يقول شهيد الأول، شهيد الثاني ماذا يفهم من العبارة؟ قال والأولى اشتراط بلوغ النصاب، وقوله هذا يدل على ميله إلى عدم الاشتراط. قال أولى، ما قال ويشترط بلوغ النصاب، قال الأولى. قال يدل على ميله إلى عدم الاشتراط لما ذكرناه، يحمل على إطلاقها تغليظا عليه لشناعة فعله. وإحنا شرحناها بتعبيرات الأصولية الآن أن الرواية في مقام ماذا؟ فيها إطلاق مقامي ناشئ من ترك الاستفصال وما شكل ذلك. يقول ولهذا ولظاهر الخبر الصحيح المتقدم، خب هذا جاي يستدل على نفي الشرطية، هذا دليل آخر غير التغليظ. يقول ولظاهر الخبر الصحيح المتقدم، يا خبر الخبر الثاني صحيحة حفص البختري حيث قال حد النباش حد السارق. يقول ولظاهر الخبر الصحيح المتقدم فإنه جعل حد النباش حد السارق، وهذا يتمسك بعموم التنزيل، حد النباش حد السارق، حد النباش سواء فيها أطلاقا من جهتين، سواء أخذ الكفن أو لم يأخذ كفن، وعلى فرض أنه أخذ الكفن كان بمقدار النصاب أو لم يكن بمقدار النصاب، فببركة إطلاق تنزيل حد النباش كحد السارق أنه مات، متى ما فرض نباشا فإنه يحد حد السارق. ما قال حد النباش بشرط أن يبلغ ما أخذه نصابا حد السارق. واضح؟ إذن ببركة إطلاق دليل التنزيل يستفاد منه أنه متى ما صدق نباش فإنه يقطع حد السارق. ولكن هذا الإطلاق فيه جهتين، أخذ شيئا أو لم يأخذ، هذه جهة، وعلى فرض أنه أخذ الشيء هل بلغ نصابا أو لم يبلغ النصاب. الحيثية الأولى رفعنا اليد عن إطلاقها من أي باب؟ من باب قيام الإجماع والاتفاق على أن النبش بمجرده لا يوجب تطبيق حد السرقة، بل لا بد أن يأخذ الكفن. فهذا الحيثية الأولى الإطلاق قيدناها بأي بركة؟ ببركة الإجماع. خب فإذا خرج من تحت العموم ماذا وقيدنا العموم، يبقى بعد ذلك العموم سليم أو الإطلاق سليم في الجهات الأخرى. عندنا حيثيتين في العموم أو الإطلاق، حيثيتين، حيثية رفعنا اليد عنها ببركة الإجماع، لكن تبقى الحيثية الأخرى تحت العموم. فيستفاد في النتيجة أنه حد النباش حد السارق إذا أخذ شيئا، إذا يعني إذا أخذ الكفن من ماذا؟ من القبر. ليش قيت ببركة الإجماع، أما غيره لم يقع فيه الإجماع لأن فيه خلاف، فيندرج تحت العموم. واضح الاستدلال؟ ولهذا قال فإنه جعل حد النباش حد السارق، وهو ماذا؟ الجع التنزيل يعني، وهو تنزيل الشارع، وهو أعم من أخذه النصاب وعدمه، بل هو أعم من عدم أخذه شيئا أصلا، ففي حيثيتين. لكن الحيثية الثانية أنه لم يأخذ شيئا، هذا الإطلاق رفعنا يدنا عليه ببركة الإجماع، لأنه وقع الإجماع والاتفاق على أن النبش بمجرده لا يوجب ماذا؟ لا يوجب قطع اليد، لابد أن ينبش ويأخذ الكفان. إذا قيدنا بذلك لا موجب للتقييد الثاني، ولأن فيبقى تحت العموم. يقول إلا أن هذا الجعل والتنزيل مخصوص بالأخذ إجماعا، لابد أن نخصص إطلاق التنزيل بالأخذ ببركة الإجماع. فيبقى الباقي، ما هو الباقي؟ شرطية النصاب وعدمه في المأخوذ على العموم. واضح؟ ليش قال يبقى الباقي على العموم؟ لأنه إذا عندك عام إطلاق أو عام مرادهم من العموم في إصطلاقاتهم، العموم اللغوي ما يشمل الإطلاق وما يشمل العموم الإصطلاحي، يعني العموم والفرق بين العموم والإطلاق ما هو الفرق بين العموم والإطلاق؟ أن الإطلاق الاستيعاب مستفاد من قرينة الحكمة، وماذا؟ والعموم الاستيعاب مستفاد من ماذا؟ من الواضع، عندما أدوات خاصة موضوعة للعموم. عندما يقال عموم في كلمات الفقهاء في الشهيد الثاني وفي أكثرهم مرادهم من العموم مطلق الاستيعاب، الأعم مطلق الاستيعاب، الأعم من العموم بالمعنى الخاص عند الأصوليين أو الإطلاق، فيشمل صرف مطلق الاستيعاب أعم من كونه ماذا؟ إطلاقا، ومن ماذا؟ ومن كونه عموما. هنا اللي عندنا احنا أطلق له عموم، حد النباش حد السارق، هنا في خلاف، لأنه بناء على أن اللام الداخلة على ماذا؟ على المفرد تدل على العموم كما بينا كما ذكرنا سابقا، فإنه يكون من باب العموم. وإن كنا كما يذهب أكثر الأصولين الآن بأن المفرد نباش التي يدخل عليه ماذا؟ لام التعريف لا يستفاد منه العموم، فحين يكون تمسك بالإطلاق. خب يقول فيبقى الباقي تحت العم، وفيه نظر، هذا كلام فيه نظر. خب ما هو وجه النظر؟ يقول في النت أسألكم، نعطيكم كلام نصيغ كلام فنية، هذا الإطلاق أو العموم قابل للتخصيص أو غير قابل للتخصيص؟ جاوب، هل هو قابل للتخصيص؟ هل هو لسان يأبى التخصيص أو لسان قابل للتخصيص والتقييد؟ فإن كان هذا اللسان سنخ لسان لا يقبل التخصيص لا يقبل التقييد، لأنه عندنا بعض الألسنة كما درسنا في الأصول آبية عن التخصيص والتقييد، فإن قلتم بأن حد النباش حد السارق وغيره، هل إطلاقات التي تمسكون بهنتون عشان عمم البحث، هل إطلاقات هل هي قابلة للتقييد أو لا؟ إن قلتم أنها غير قابلة للتقييد والتخصيص لا تقبل التصرف، فلا يصح تقييدها حتى بما دل على الإجماع، ما يصح تقييدها، بل هي تكون معايضة لما دل على الإجماع. إذا فرضنا أن هذا اللسان غير قابل للتقييد، فهو غير قابل للتقييد من الحيثيتين ذكرناها، وإن قلت أنه لسان قابل للتقييد فهو قابل للتقييد من الحيثيتين. أما التفكيك أنه تقيده من حيثية دون حيثية، تقييد بلا موجب. ليش؟ لأنه كما أن الإجماع أوجب تقييد الإطلاق، كذلك أدلة اشتراط النصاب أوجب تقييد الإطلاق، فليش أنت تقيد من جهة وما تقيد من جهة، مع أن المقيد موجود من كلا الجهتين؟ واضح إشكال؟ المفروض أن هناك مقيد من كلا الجهتين، عندنا مقيد للجهة الأولى هو الإجماع، وهذا سونا مقيد لبي، وعندنا مقيد من جهة ثانية وهو اشتراط النصاب. فإن قلت بأن اللسان قابل للتقييد قيد الجهتين، إن قلت غير قابل للتقييد لا تقيد الجهتين، فهذا تحكم، تقيد من جهة وما تقيد من جهة مع وجود المقيد من الجهتين، هذا تحكم. واضح؟ فما ذكره فيه نظر، ولهذا قال لأن تخصيصه يعني تخصيص العموم بذلك، يعني بماذا؟ بما دل على الإجماع، يعني بأي بذلك، يعني تخصيص العموم بأنه لا بد من أخذ شيء بذلك مراعاة للجمع، يعني مراعاة للجمع بين الإطلاق وبين الإجماع يقتضي تخصيصه بالنصاب. شفت العبارة؟ عبارة متينة. يقول لأن تخصيص العموم بذلك أو بذلك بما دل على الإجماع أنه إذا أخذه، إذا أخذ شيئا، لو أخذ الكفن، ليش خصص مراعاة للجمع بينه وبين الإجماع يقتضي تخصيصه بالنصاب مراعاة للجمع بينه وبين ما دل على شرطية النصاب والخبر. بل وإن قلت أنه لا تقبل، لا تقبل من الجهتين، احنا كملنا المطلب، خلينا فني، لأن إما يقبل التقييد أو ما يقبل التقييد، إذا كان يقبل التقييد من الجهتين ما يقبل التقييد من الجهتين. قال والخبر الأول أوضح دلالة. ها يقول أن إشكال على أي خبر؟ حد النباش، حد السارق. نعم، ماذا؟ لا، هذا دليل عام. يقول مثل لو قال، لو جاءت رواية تقول من سرق الجوهرة من الصندوق تقطع يده، جاءتك رواية تقول يشترط في السارقة النصاب، ماذا يستفاد؟ تقييد، لأن هذا ناظر، دليل الشرطية ناظر إلى الأدلة الأولية، واضح؟ لأنه دليل ماذا؟ لا تلحظ النسبة بين دليل الشرطية والدليل الأولية. هنا أيضا يقول من سرق الكفن تقطع يده، ثم يقول يشترط في السرقة وقطع اليد النصاب، فهذا دليل أول حاكم، لأنه ماذا؟ لأنه متكفل لدليل الشرطية، ودليل الشرطية لا تلحظ فيه النسبة لأنه حاكم كما ذكرنا في بعض الجلسات. قال والخبر الأول أوضح دلالة، لأن الخبر الأول جاءها. يقول لا تروح للخبر الثاني، التنزيل ده التنزيل. يقول الصحيح أن يقال لابد أن نرجع للخبر الأول، نشوف ما هو الخبر الأول. ما هو الخبر الأول؟ يقول يقطع السارق الموتى كما يقطع سارق الأحياء. وش يعني كما يقطع سارق الأحياء؟ يعني شرطية النصاب، متى يقطع سارق الأحياء؟ بشرط النصاب. فكذلك سارق الموتى، يقطع سارق الموتى كما يقطع سارق الأحياء، وليس سارق الموتى له ميزة على سارق الأحياء، ليس على رأسه ريشة، واضح؟ يقطع سارق الموتى كما يقطع سارق الأحياء، واضح؟ بنفس الشروط. يقول والخبر الأول أوضح دلالة. ليه أوضح دلالة؟ على ماذا؟ في المطلب، على شرطية النصاب. يعني يقول لماذا؟ لأن الخبر، يعني يقول ليش أوضح دلالتين؟ يقول إحنا الدليل اللي ذكرناه قبل جبنا أطلاق وجبنا من برا من مكان ثاني شرطية النصاب وسوينا جنب بين الدليلين. يقول حقك عور راسك، عندك خبر مباشرة يستفاد منه المطلب، لا نحتاج أن نأتي إلى ارتكاب صناعة التخصيص، نجي دليل مطلق ونجي دليل مخصص ونسوي نجمع بعد نجي واحد يناقشنا هذا الدليل العام يمكن ما فيه صدد البيان وكذا، لا، من دليل واحد نستفيد الشرط، متفقين؟ فيكون هذا الخبر أو أوضح دلالة على المطلب. لا لا، يقول يقطع سارق الموتى، هي ناظرة إلى هذه الرواية، ناظرة في صدد بيان القطع، متى يقطع؟ قالت يقطع سارق الموتى كما يقطع، قاعدة، لو واحد سألك متى يقطع سارق الموتى يقول كما يقطع سارق الأحياء. وش يعني كما يقطع سارق الأحياء؟ يعني ما هي شرائط قطع سارق الأحياء؟ فإنه قال يقطع سارق الأحياء إذا كان نصابا، فهذا أيضا إذا كان نصابا. قال والخبر الأول أوضح دلالة، لأن الخبر الأول جعل قطعه، يعني قطية سارق الموتى، كقطعه كقطية سارق الحي، وجعله سارقا فيعتبر فيه شروط السارق. وكذا قول علي عليه السلام إنا لنقطع لأمواتنا كما نقطع لأحيائنا. هناك مثلية، متى نقطع لأحيائنا؟ إذا بلغ المأخوذ نصابا. هنا أيضا إذا بلغ المقطوع، إذا بلغ المأخوذ نصابا، واضح؟ فاستدل المصنف بهذه الرواية وبالرواية الأولى على إثبات شرطية النصاب. يعني كم دليل عندنا؟ ثلاثة أدلة. دليل الأول يقطع سارق الموتى كما يقطع سارق الأحياء. الدليل الثاني إنا لنقطع لأمواتنا كما نقطع لأحيائنا. الدليل الثالث عندك أدلة عامة، عندك دليل خاص. دليل عام من حد النباش، حد السارق، من قطع، من سرق ماذا، من سرق الكفن تقطع يده. عندك دليل خاص يقول بشرط أن يبلغ نصابا فنقوم بصناعة التخصيص، واضح؟ تأملوا هل هذا كلام تام؟ هل الروايات في صدد البيان من هالجهة أو في صدد البيان من جهات أخرى؟ لعل غدا نشوف المزاج والوقت أنه هناك إشكالات في التمسك بهذه الأدلة لإثبات المطلب أكثرها تامة يعني. سيأتي إن شاء الله ملي. وقيل يعتبر النصاف في المرة الأولى كذا يأتي. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين.